بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل هذا اليوم في سورة العنكبوت، ومع سورة العنكبوت في قصة لوط عليه السلام، وهذا الدرس لعله يكون الدرس الأخير، أختمها بوقفات مختصرة مع قصة لوط بعد أن بقينا مع هذا الوقت المبارك دروس واضحة، وأسأل الله أن ييسر خروجها. نختم فيما يتعلق ب مناظرة لوط عليه السلام لقومه في الآيات التي ذكرنا، وقد تكررت في الشعراء وفي العنكبوت وفي الأعراف وفي غيرها وفي هود، وردت في أساليب متعددة. من مجموع هذه الأساليب ذكر ابن القيم فوائد أذكرها على سبيل الاختصار، فذكر أخذا من الآيات التي ذكرها لوط مع قومه، وهذا يستفيد منها الدار عندما يجادل أو يحاور. وأنتم تعلمون أن قوم لوط بلغوا من السوء والفحشاء ما استحقوا في هذه العقوبة الهائلة التي تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي. ومع ذلك نجد أن لوط عليه السلام كان يخاطب قومه مع أنهم بلغوا من السوء مبلغا عظيما، شرك، كفر، اتيان الفاحشة. نعم، ثم الله سبحانه وتعالى الفاحشة، تأتون الفاحشة، يعني أسوأ أنواع الفواحش، ومع ذلك كانوا يخاطبهم بخطاب الناصح المشفق، فكان يقول لهم يا قومي. رابطة القوم والعشيرة أو القرابة مؤثرة أو البلد، ما قال يا هؤلاء، أو بعبارة أشد. وهكذا يجب أن يكون الداعية في عباراته، فكيف ونحن نسمع عن البعض في خطابه لإخوانه المسلمين في غلظة وشدة وقسوة ونفر؟ انظروا إلى الجرائم التي فعلها قومه، والموقف الذي هم فيه الآن، جاءوا يراودونه عن ضيوفه ومع ذلك يخاطبهم بهذا الأسلوب. ثانيا، أنه أيضا عرض عليهم بناته، وهذا الحقيقة يحتاج وقفة أو لفتة جميلة. أنت إذا ذهبت تنصح إنسان واقع في مشكلة أو معصية أو ذنب، أعطه البديل. إذا جاءت لإنسان مثلا موظف في بنك فيه ربا، لا يكفي أن تقول اترك الربا، مالك حرام، أعطه البديل ودله على البديل، ساعده بأن يتوظف. قد يقول لك والله ما وجدت وظيفة، قد يعرف في قرارة نفسه أن هذا المال غير مرتاح منه. نعم صحيح أنك مجرد النصيحة مطلوبة وبيان الإثم مطلوب، لكنك لو دللته على البديل ربما ساعدته للخروج عن هذا الأمر، لأن بعض الناس ما عنده قدرة للبحث عن البديل، وقد يكون البديل أقرب إليه مما يتصور. فإذا تجمع بين نصحك له وبين إيجاد البديل. فهكذا فعل لوط عليه السلام، هؤلاء بناتي. لم يكتفي بأقول هذا ما يجوز وحرام وفاحشة، يعرض عليهم البديل. فلو أننا أيضا في أسلوب النصح سواء على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة، إذا نصحت مسؤولا أدله على البديل، لأن النفوس فطرت على حب الخير، لكن البعض قد يجهل طرق الخير، فعندما تدل على باب الخير يفرح بذلك ويقول الحمد لله. قد يكون لم يكن يتصور أن هناك طريق آخر، وهكذا فعل لوط عليه السلام. ثالثا، أنه أيضا يكون حتى البديل إن أمكن أن يكون منجزا جاهزا، هذا يساعده. ولذلك هؤلاء بناتي يشير إليهم إن كنتم فاعلين. فمثلا لو أنك استطعت وأنت تنصح شيء، تحاول، أقول أعرف أن قد لا نستطيع أحيانا، يكون البديل جاهز، أو تعطيه مساعدة أو غير ذلك، أو تغري بشيء من المال، كل هذا يساعد. وأعرف أن هناك أناس رأوا أناس واقعين في أمور محرمة أو يعني في خاص الجانب المالي وأعطوهم مال، قال اترك هذا وأعطيك هذا المبلغ. فنجز له البديل فساعده على الخروج من هذه المشكلة، وهكذا فعل روح. طيب، ثم عرض مغري عن البنات، أطهر لكم أي طهارتهن. فأنت لما تقول تعال انتقل من هذا المحرم إلى الحلال ستجد الراحة النفسية، ستجد صلاح الأولاد، وتبدأ تعطيه من الوسائل المنيعة النافعة العاجلة والآجلة ما قد يكون غائبا عن ذهنه. فيقول هؤلاء البنات هن أطهر لكم، فوصفهن وهن كذلك بلفظ الطهر. وفرق بين الإنسان يذهب إلى شيء نجس وفاحشة وشيء طاهر. فأنت لو إذا عرضت على إنسان أيضا بديل وحببته إلى هذا البديل ووصفته بالصفات الجميلة ستجد من يستجيب، لأن النفوس جبلت على حب الخير. أيضا نجد أنه ذكرهم بالله جل وعلا، قال اتقوا الله ولا تخزون. لأن البعض يقول فلان ما ينفع فيه النصيحة، لا تتعب نفسك معه، وهذا الحقيقة من ذا الذي يتعلى علي؟ يقول جل وعلا لا يا أخي الكريم. وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوم الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربك ولعلهم يتقون. لا نيأس. وأخيرا لما أو قبل الأخير أنه يقول ذكرهم بشيء معنوي قد تثور له بعض النفوس. نعم، قال ولا تخزون، يعني إذا ما كنتم أنتم من أجلكم تريدون أن تفعلوا هذا فمن أجلي، لا تفضحوني مع ضيوفي. وهذا ينفع مع بعض النفوس، نعم، وينفع مع بعض القبائل، ينفع مع بعض الأشخاص. ولا تخزون. ثم أخيرا وجد لما وجد منهم الإصرار والعناد قال أليس منكم رجل رشيد؟ هنا جاء التوبيخ والشدة. لماذا أقول هذا؟ لأن البعض من طلاب العلم دائما يستدلون بقوله تعالى فقولا له قولا لينا، ويقولون ليس هناك أسوأ من فرعون ولا أفضل من موسى، ومع ذلك أمر الله جل وعلا بأن يقول قولا له قولا لينا. لماذا دائما أنتم أحيانا أو بعضكم ما أقول دائما يذهب لمسؤول أو لعاصي ويقول له قول غليظ؟ الحقيقة هم أخذوا نص الدليل وتركوا النص الآخر. لأن ألم يقل موسى لموسى عليه السلام والله جل وعلا قال له فقولا له قولا لينا، ألم يقل في سورة الإسراء وإني لأظنك يا فرعون مثبورا؟ هذا قول لين ولا شديد؟ الله يقول شديد. لكن متى القول اللين؟ في أول الأمر لما كان لعله، لكن لما أصر فرعون وعتى وتكبر وقال لموسى وإني لأظنك يا موسى مسحورا انتهى الباب. قال له إني لأظنك يا فرعون مسحورا، فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت تكابر يا فرعون. فتحناك قلنا القول لين، أعطيناك الأدلة، جاء بكل الآيات، ما نفع. هنا لابد من القول الشديد. فبعد كل هذه المقدمات من لوط قال لهم أليس منكم رجل رشيد؟ وقال أيضا رب انصرني على القوم المفسدين، واستجاب الله دعاءه. هذه بعض الوقفات السريعة في أسلوب الدعوة، متى يكون اللين، متى يكون الشدة، متى يكون القوة، وكل يستخدم في موضعه. أيضا نجد من الوقفات التي وعدتكم أن أختصر بها، ورد كلام كثير في الكتب السابقة في الإنجيل وغيره وهو من الإسرائيليات، فأنا أنصح الأخوة من أراد أن يرجع إلى هذه أن يتحرى، لأن فيه تحريف. وما ثبت في القرآن في قصة لوط وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة وكفاية، لأن هناك تحريفات وردت لا يتسع المقام إلا معي، هي مفصلة، لعل فيما بعد إن خرج الموضوع يخرج مفصل هذا. أما ورد في بعض الكتب من الإسرائيليات فيها إساءة إلى لوط أو كذب أو غير ذلك، ولا غرابة والله أعلم. أيضا مما أقف في قصة لوط كلمة للآباء والمربين ولغيرهم، خطورة ما يتعلق بعشق الصور. وهذا باب طبعا لما امرأته أخبرت بالملائكة، والملائكة من أجمل الناس، طبعا هم لم تعرف أنها ملائكة وهم من أجمل الناس، جاء هؤلاء. موضوع هذا يحتاج إلى انتباه الحقيقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مروا أبناءكم بالصلاة لسبع،
واضربهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. موضوع الصور تكلم العلماء ليس على فقط جمال النساء بل حتى جمال الأولاد المردان، وتقع نقاط ضعف، كل مربي يدرك مثل هذا الكلام ولا أريد أن أفصل فيه، لكن لا نتساهل فيه. أولا الأب الذي يكون عنده ابن أعطاه الله جمالا لينتبه عند من يضعه، لينتبه مع من يذهب ابنه، ولا يتساهل في هذا الأمر، هذا باب يؤدي إلى خطأ وانحراف. ينظر من يخالل، من يسافر، أيضا المربين المعلمين مسؤولي الحلقات لينتبهوا لأمثال هؤلاء الذين أعطاهم الله جمالا وهم من يسمى بالمردان، وخطورتهم أشد فتنة من النساء، فلينتبه لهذا الموضوع. على كل حال أحيلكم على مليء، أحيلكم إلى ابن القيم هذا البحر في كلامه في زاد المعاد الجزء الرابع 250 و256. أنا أنصح المربين بالرجوع لهذا الكلام، كتاب زاد المعاد الجزء الرابع من صفحة 250 إلى 256، ذكر كلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج عشق الصور، لأن البعض يقول أنا أعشق الصور، أعشق الجمال. إحنا لسنا ضد الجمال، إن الله جميل يحب الجمال، لكن أكثر يتكلم فيما يتعلق ربما بالمردان، أو البعض مع كل أسف يكون عنده في غرفته صور كثيرة جدا من نساء أو غيرها. بعضهم يقول أنا أريد أتخلص من هذا البلاء، نقول له اذهب إلى كلام ابن القيم رحمه الله وتجد فيه الجواب الكافي بإذن الله. بقيت وقفتان اسمحوا لي أختم بهما لأنني لا أريد أن أطيل. المسألة الأولى تتعلق بحكم من فعل فعل قوم لوط. اختلف العلماء على أربعة أقوال. القول الأول أنه يقتل من فعل فعل قوم لوط، يقتل بكل حال إذا كان طبعا بالغا، قالوا إذا كان بالغا، فسواء كان محسن أو غير محسن يقتل بكل حال. واختلفوا في طريقة قتله، هل يقتل بالسيف أو يحرق أو يرمى من شاهق، وهذا مروي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم أبو بكر وعلي بن أبي طالب وابن عباس، وعنهم أيضا من التابعين عن مجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم. وهذا أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله، وقال ابن رجب الصحيح قتل اللوطي سواء كان محسنا أم لا. هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا يرجم إلا أن يكون قد أحسن، يعني كالزاني، إن كان أحسن رجم وإن لم يكن محسن فلا يرجم، وهذا مذهب الشافعي الذي رجع إليه كما في الأم. نعم، وقال بعكرمة يرويها أيضا عن ابن عباس كرواية عن ابن عباس وغيرهم. القول الثالث أنه يعذر بما دون الحد، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن حسن، وذهب إليه ابن حزم كما في الجصاص في أحكام القرآن. وهذه ثلاثة أقوال مشهورة، والقول الرابع أنه متروك إلى الحاكم، إن شاء قتله، إن رأى قتله وقتله، وإن شاء عذره بالقتل أو دونه. المقصود أنه يدخل في باب التعذير ليس في باب الحد، لأن القول الأول يعتبرون حدا يقتل حدا، أما الثاني فنعم قالوا يقتل حدا أو يجلد حدا سواء محسن أو غير محسن، قول الشافعي. أبي حنيفة قال لا يعذر إلا القتل. القول الآخر أنه للقاضي للحاكم. الراجح والله أعلم يطول التفصيل، ولكن رجح شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله وكذلك الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله رجح القول الأول أنه يقتل، وأن قتله إلى الحاكم وإلى ولي الأمر، وقالوا هذا هو القول الراجح، فهذا ما اختاره. يقول الشيخ عبد العزيز رحمه الله وحكم اللوطي القتل سواء كان بكرا أو ثيبا بعد ثبوت ذلك لدى المحكمة الشرعية، ويتولى ذلك ولي أمر المسلمين. وقال كذلك الشيخ ابن عثيمين أيضا، ولهذا يقول كان القول الراجح أن عقوبة اللوطي فاعلا كان أو مفعولا به إن كان راضيا، مفعولا به إن كان راضيا، القتل بكل حال إذا كان بالغين حتى وإن لم يكونا محصنين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل، يعني أن هذا القول أيضا من اختيارات شيخ الإسلام رحمه الله. فهذا ما يتعلق فهذا الذي يترجح أنه إذا كان بالغا وزالت عوارض الأهلية، نقول زوالت عوارض الأهلية لا بد من هذا، فنقول إنه يقتل. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وترجيح شيخان الشيخ بن باز بن تيمية رحمه الله، وهو القول الذي يتفق مع نصوص القرآن في فعل قوم لوط، والله أعلم. الكلمة الأخيرة في كلمة هل يجوز أن نقول من فعل فعل قوم لوط نقول عنه لوطي؟ ممن حرر هذا الشيخ بكر أبو زيد شفاه الله ووفقه في معجم المناهي اللفظية، وذكر كلام طويل أيضا الوقت لا يتسع، أحيلكم إليه، كلام متين، لكنه توصل يقول إن كلمة لوطي لا يعني أنها هذه النقطة الجديدة والمهمة، لا يعني النسبة إلى لوط، إنما من لوط، واللوط قال هو، فقوله هنا قال لوط اسم من لاط بالقلب، أي لصق حبه بالقلب، فكلمة لوطي من لوط أو لاط، وهو يتعلق بالحب والعشق. وأعاد هذا إلى كتب اللغة وأرجعه، وهذا المعنى قال هذا من قوة البعث. إذن وذكر الأدلة حتى من وفلان يلوط نعم حوضة، فاستدل على أن كلمة لوطي ليس كما يفهم كثير الناس أن نسبة إلى لوط حاشا عليه السلام، وإنما من اشتقاقها اللغوي لاط ويلوط. قال ولذلك وردت عن الصحابة، وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه، فكما ذكر عن كثير من العلماء أن فعل اللواط ما يقول فعل قوم لوط. ولاحظتم تو أنا أقرأ كلام الشيخ بن باز الشيخ بن عثيمين قال من فعل اللواط نعم، فقصدوا به هذا المعنى. فبعد أن حرر المسألة شيخ بكر قال في آخرها كلام يكتب بماء الذهب، قال هذا هو ما يتعلق بكلمة لوط أو لوطي، وأن ليس المراد ليس بلازم أن يقصد به لوط عليه السلام حاشاه من ذلك حتى لو كان ناهيا لهذا الأمر. قال وأردت من هذا الباب تنبيه المتعجلين بالتخطئة المطلقة لكلمة لوطي، لأن قال بها عدد من العلماء وعدد من الفقهاء على مر التاريخ وعدد من السلف كانوا يستخدمون هذه الكلمة في كتبهم فيقولون اللواط أو لوطي أو غير ذلك، وهم هذا الذي يقصدون. لكن قال مع ذلك أقول إن الحمية لنبينا لوط عليه السلام أولى وأهم، فما دامت هذه الكلمة قد أحدثت هذه المشكلة فالأولى، ووقعت في ذهن الكثير من الناس أنها نسبة إلى لوط لأنه نهى عن ذلك، فالأولى أن نتجنبها. ولهذا قال يقول مما يلفت، وتعرفون الباحث الدقيق قال ولذلك من آثار هذا الفهم أنك لا تجد في الأعلام من اسمه لوط إلا على ندرة، قال حتى إنه في سير أعلام النبلاء ليس فيه من اسمه لوط سوى واحد أبو مخنف لوط بن يحيى فقط، لوط بن يحيى. فقال حتى الناس تحاشوا أن يسموا أبنائهم بهذا الاسم مع اسم النبي عليه الصلاة والسلام لسبب هذا الفهم. قال إذن حماية لجناب لوط عليه السلام، فأقول أن نتجنب هذه الكلمة ونحمي مقام لوط عليه السلام، ولا يعني هذا أن نخطئ من استخدمها، لأننا لو خطأناه لخطأنا من قال بها سواء من الصحابة أو التابعين أو سلف الأمة، لكن نفرق بين هذا. وقال في أخيره بتواضعه المعهود من عنده مزيد علم فليبحث المسألة أكثر مني. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيما سمعنا، وهذه القصة العظيمة قصة لوط التي عشنا معها هذه الفترة الطويلة التي لم أكن أتوقع الحقيقة أن نعيش معها، مع أنها مبنية على الاختصار، ما تركته ربما يكون أكثر مما قلته بعد انتهاء البحث في هذا الموضوع. ولعلنا إن شاء الله في الأسبوع القادم نبدأ في قصة عجيبة جدا في القرآن، قصة فيها من الدروس والعبر والوقفات أحسب أنني قد لا أستطيع أن أنهي هذا العام إلا إذا اختصرت اختصارا شديدا ولن أفعل، وهي قصة شعيب عليه السلام. لأن كما تعلمون في سورة العنكبوت بعد أن انتهى الله جل وعلا من قصة لوط بدأ بقصة شعيب، وقصة شعيب أيضا فيها من الوقفات وفيه ما له علاقة بواقعنا الشيء الكثير. موعدكم بإذن الله مع ذلك في الأسبوع القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.